أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي أفضل كتب التاريخ يا فضيلة الشيخ؟ وهل ترون أن طالب العلم يلزمه أن يطلع على التاريخ؟
الأصل في العلم الذي وردت به النصوص في فضله والحث عليه وبيان شرفه ومكانة أهله وحملته أنه العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
والعلماء هم ورثة الأنبياء، والمراد بهم الذين يخشون الله جل وعلا، الذين يورثهم علمهم الخشية. هناك علوم تعد روافد، فيها فوائد وفيها متع واستجمام واعتبار واتعاظ، فمنها كتب التواريخ التي فيها نوع من الاستجمام للذهن وتنشيط له، وأيضا عبرة وعظة. ولا شك أن التواريخ وقراءة السير من أعظم ما يفيد العالم وطالب العلم في معرفة النظائر، لأن السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، السنة الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. من كتب التواريخ التي كتبت تاريخ الإمام محمد بن جرير الطبري، تاريخ الإمام محمد بن جرير الطبري، لكن باعتباره متقدما ينقصه كثير مما يتعلق بالقرون المتأخرة، فنهايته الإمام بن جرير في سنة 1300، وهو انقطع قبل بداية القرن الرابع مع نهاية القرن الثالث، وهو تفسير عظيم، تاريخ عظيم يرويه الإمام محمد بن جرير الطبري عن شيوخه بالأسانيد، وفيه أخبار ضعيفة وبرئ من عهدتها ببيان السند، ذكر السند. من التواريخ المهمة تاريخ ابن الأثير المسمى بالكامل وليس بكامل، لأن فيه خرم في آخره،
من أصل المؤلف.
الله، ما أنا لا أجزم بأنه من أصل المؤلف، لكن نهايته ليست طبيعية في جميع طبعاته، ومع ذلك في سياق الأحداث وصياغتها لا نظير له، يفوق ابن كثير في هذه من هذه الحيثية. وتاريخ الحافظ بن كثير المسمى بالبداية والنهاية تاريخ جامع للحوادث والفوائد العلمية والتراجم والنقد والتمحيص، على أنه يمر في أشياء كثيرة بدون تمحيص، لكن بن كثير رحمه الله ناقد، وبياني مناهج بعض من تقدم من المؤرخين، فينتقد المؤرخين وينصفهم رحمة الله عليه. فعلى سبيل المثال في ترجمة ابن الراوندي، ذكر الحافظ ابن كثير أن ابن خلي كان ترجمه وأطنب في ذكره والثناء عليه على عادته في العناية بالأدباء دون الفقهاء والعلماء، فأثنى على هذا الرجل الذي رمي بالزندقة، قال: وكأن الكلب ما أكل له عجينا، يعني ما اهتم بما يعتقده هذا الشخص من إلحاد ومخالفة وزندقة. يفترض أن العالم يبين، والبيان واجب لئلا يغتر به. فتجد بعض الناس يثني على بعض من رموا بالإلحاد اعتمادا على كلام من خلكان، ومن خلكان ينظر إليه من الناحية الأدبية، ولا ينظر إليه من ناحية الاعتقاد ولا غير. المقصود أن هذا اهتمامه ابن الكثير، الحافظ ابن كثير بيّن في هذه النقطة منهج ابن خلكان في تراجم الرواة، فليكن الطالب العلم منها على حذر. ابن كثير يبين ما الرجل وما عليه، وهو كتاب حافل مصدر في تراجم أهل العلم، وفي كل سنة يذكر من توفي فيها من الأعيان من العلماء وغيرهم، فهو تاريخ جامع للحوادث وللتراجم. من التواريخ أيضا التواريخ الخاصة بالبلدان، كتاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، أو تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، أو تاريخ أصبهان لأبي نعيم، وغير ذلك من التواريخ، تواريخ مكة وتواريخ المدينة، تواريخ البلدان. هذه فيها فوائد وفيها نفائس وكلام على الرواة، وفيها أيضا أحاديث تروى من طرق هؤلاء العلماء، فهي من مصادر التخريج، وإن كان فيها الضعيف كثير لكنها من مصادر التخريج، ويعنى بها أهل العلم لأنها تذكر الأحاديث بالأسانيد عن طريق هؤلاء العلماء الذين يترجمون لهم، فهي من الكتب المهمة يعنى بها طالب العلم. من التواريخ ما يحتاج إليه في تكميل التواريخ السابقة، فإذا كان تاريخ الطبري ينتهي قبل سنة 300 وابن كثير ينتهي ب700 وقبل وفاته سنة 74 وابن الأثير ينتهي قبل ذلك ب600، يحتاج الإنسان إلى ما تأخر من التواريخ
القرن الثامن والثالث.
نعم، يحتاج إلى مثل كتب الحافظ الذهبي، ويحتاج إلى شذرات الذهب لابن العماد لأنه إلى سنة 1000، ويحتاج أيضا إلى يحتاج أيضا إلى تواريخ المرتبة على القرون كالقرن السابع مثلا للبدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع أو القرن السابع للشوكاني، فيه تراجم لا توجد في غيره. يحتاج أيضا للقرن الثامن وفيه الدرر الكامنة في أعيان 100 للحافظ بن حجر، ويحتاج إلى القرن التاسع كالضوء اللامع للحافظ السخاوي، ويحتاج أيضا إلى الكواكب السائرة في أعيان 110 للغزي، ويحتاج إلى القرن 11 خلاصة الأثر في أعيان القرن 11، ويحتاج إلى 12 و13 و14 وفيه نيل الوطر وفي غير من الكتب. المقصود من طالب العلم يجمع هذه الكتب ليكمل بعضها بعضا. وفيه أيضا كتب تواريخ لكنها تواريخ نقدية تنقد وتمحص الأخبار بالرأي لا من حيث الأسانيد، كتاريخ ابن خلدون العبر. نعم، العبر ابن خلدون في العبر في خبر من عبر أو غبر، هذا الحفظ الذهبي، والعبر وديوان المبتدأ والخبر هذا لابن خلدون، وكتاب لا شك أنه يرسم منهجية لطالب العلم بحيث لا يقبل التواريخ على عواهنها وعلاتها. ولذا يقول القحطاني في نونيتي: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. فلا شك أن المؤرخين لهم نظراتهم وتحليلهم للأحداث والأخبار وتقييمهم للرجال يختلف، ولا شك أن المؤثرات موجودة وهم بشر. فإذا قرأت في ترجمة مثلا حنبلي في عند مؤرخ حنفي أو العكس، لا شك أن الاختلاف المذهب أثره في النفس. نعم، ولذلك من وهذا من الطرائف في ترجمة ابن مفلح عند ابن تغري بردي في المنهل الصافي أو في النجوم الزاهرة غمزه في مسألة تيمور،
غمز الأحناف،
لا غمز هو حنفي ابن تغري بردي، غمز برهان الدين ابن مفلح ومن الحنابلة، قال وأثنى عليه كثيرا لولا دخوله في مسألة تيمور. ومسألة تيمور مبسوطة في النجوم الزاهرة في الجزء 12 صفحة 240 فما بعدها، وهي قصة مؤثرة جدا جدا جدا، لو قرأها عرف كيف يتعامل هؤلاء الظلمة في حروبهم للمسلمين كما يحصل الآن في بلاد المسلمين، وأن لكل قوم وارث. غمزه في دخوله في مسألة تيمور لأنه حنبلي وهذا حنفي، والله أعلم بالمقاصد، ولكن هذا الذي يظهر. بينما السفاريني في غذاء الألباب مدحه بسبب مسألة تيمور، لأن السفارين حنبلي. فلا شك أن هذه المذاهب، وإن كان الأصل في المسلم الإنصاف ولا يظن بغير ذلك إلا إذا ظهر في ثنايا كلامه ما يدل على خلاف ذلك، فالإنسان يكون على حذر من قراءة التواريخ. ولذا القحطاني في نونيته الشهيرة المفيدة النافعة الجامعة يقول: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. ولذا التاريخ النقدي مهم جدا، وطالب العلم إذا قرأ في تاريخ ابن خلدون تولدت لديه ملكة، لكن لا تكون حساسيته أكثر من اللازم بحيث يرد كل شيء. الأصل في المؤرخين أنهم مسلمون علماء وثقات، لكن يبقى التحسس، فلا يقبل كل شيء.